بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ونقول الصحيح لنستبعد الفاسد، ونستبعد الباطل. والفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. والشروط للنكاح أربعة، الشروط للنكاح الأربعة: التعيين والولي والرضا والشهادة. هذه شروط، لو اختل شرط منها فلا بد من التصحيح. وأما الأركان فهي ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإجاب، والقبول. قد يكون هناك مانع في الزوج، لا يمكن أن يتزوج لأن في عصمته أربع مثلا، وقد يكون هناك مانع في الزوجة أن تكون معتدة أو تكون حامل أو ما أشبه ذلك. الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب، ويكون من الولي وليس من الزوجة وإنما من الولي. والقبول يكون من الزوج أو من وكيله. وتكلمنا على هذه الشروط وعلى هذه الأركان واحدا بعد الآخر. الآن عندنا فصل يقول: من السنة أن يعلن النكاح، لا يكون سرا، وإنما يعلن بأن فلان سيتزوج فلانة، وأن فلان سيصاهر فلان إلى آخره، يكون بينهم قرابة، لأجل أن نعرف أو يعرف الناس وينتشر الخبر. إذا كان هناك موانع، قد يكون هناك مانع رضاع مثلا، قد تكون أخته من الرضاع، قد تكون مثلا خالته أو عمته أو ما أشبه ذلك من الرضاع فلا تحل له. فإذا أعلن تبينت هذه الأمور. وقد ورد كما سنقرأ الآن بأن من السنة أن يعلن، ويباح فيه الدف، الدف للنساء. الدف للنساء لا يكون هناك غناء، ولا يكون غنى ولا طرب ولا أهازيج محرمة ولا ما يدعو إلى الفاحشة أو يدعو إلى الباطل، وإنما ما يدعو إلى التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والآداب الشرعية. ويباح الدف فيه للنساء لا الأغاني وإنما الدف. فإذا كان الأمر كذلك فهو من الأمور المطلوبة. وأيضا من الأمور المطلوبة أن تكون هناك حفلة، قال عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه: أولم ولو بشات، علشان يجتمع الأهال والأقارب ويدعون له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، أو يعني زيد شوي كما هو الآن بعد قليل نقرأها: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير وعافية، بخير وعافية. ومن السنة إذا دخل الرجل على زوجته أن يأخذ يعني رأسها، يضع يده ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم ارزقني منها ذرية صالحة، اللهم ارزقها مني ذرية صالحة. فإذا بعد ذلك صلوا ركعتين، صلى بها ركعتين عبادة لله عز وجل وطلبا لمرضاته ورغبة في أن يؤدم بينهما، أن يتم الدوام وتتم الألفة والمحبة، فهذا مما دعا إليه الشارع. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف ونتناقش فيه إن شاء الله. وقلنا كتاب النكاح، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب، ونحن الآن نقرأ فصلا وهو آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويستحب إعلان النكاح،
ما يكون سر، لأنه إذا كان سر ما ليس من المصلحة. وهو لو عقدوه، يعني لو حضر الولي وحضر الزوج وحضرت حضر الشهود وقالوا ما نحب يا ما يدري أحد، ما نقول إن النكاح فاسد ولا نقول إن النكاح باطل، لكن خلاف الأولى، الأولى أن يعلم الناس وأن يعلن، لنفرق بينه وبين السفاح، لنفرق بينه وبين السفاح، لأن السفاح وهو فعل الفاحشة يكون سرا، ولو علم لأقيم على صاحبه الحد، سواء كان حدا بالرجم أو حدا بالجلد، لكن هذا يعلن ليعرف الناس وليحصل الدعاء وليتبين إذا كان هناك ما يمنع من الأمور الشرعية كالرضاع مثلا. كثيرا ما يعني يكون عند العرس مثلا، فلان من اللي متزوج، فلان من اللي متزوجة، من سيأخذ فلانة، تأتي امرأة من الحاضرات تقول أرضعتهما أو أرضعت أمه أو أرضعت كذا وأرضعت أمه وأمها، ويكون بعد ذا هو رضع من جدته، وهكذا يعني يحصل مانع يمنع من عقد الزواج والناس لا يدرون. نعم.
والضرب عليه بالدف، لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين
الحلال،
ما بين الحلال والحرام.
الدف الحرام وفعل الفاحشة ما يضربون دف، لو ضربوا دف في فعل الفاحشة كان وقيم عليهم الحد، أليس كذلك؟ فيكون سرا بين الفاعل والمفعول به، ولكن هو يقول فصل ما بينهم، إن هذا حلال وهذا حرام، فهذا يعلن ويكون مثلا بوسائل الإعلام التي إما بوضع بعض الأنوار وإلا بعض الأشياء التي تبين، وهكذا. نعم.
الدف والصوت في النكاح، في النكاح، رواه النسائي. فإن أسروه وتواصوا بكتمانه،
إن أسروه يعني ما حضر إلا الولي والزوج والشهود، وتواصوا بكتمانه، نقول العقد صحيح ولكنه خلاف الأولى، الأولى أن يعلم. وكثيرا ما يحصل أيضا إذا مثلا كسر، ما يعني يحصل مشاكل فيما بعد، الرجل مثلا ما أخبر وتزوج الفتاة، ثم بعد ذلك قدر الله عليه وتوفي، كيف مثلا نعرف حصتها من الميراث؟ أولاده، من الذي يقر أنهم أولاده حقيقة؟ أهله يقولون لا علم لنا بالأمر، فيحصل مشاكل لا تعد ولا تحصى. ولكن إذا علم وعرف زال الإشكال، زال الإشكال. وأذكر أني قرأت قصة يعني قبل يعني فترة وجيزة، يعني وكانت يعني توفي أحد الأشخاص وهو من الناس اللي يعني حسبك بهم، من الناس اللي يعني يعتد بهم، فزوجته وكلت واحد لأجل إنهاء الإجراءات وكذا وكذا، بدأ الوكيل هذا يسعى، ثم إذا عنده زوجة ثانية فجاءت ووكلت، فهذا الوكيل أخبر الأول قال بعد حتى الزوجة الثانية وكلتني، طيب زوجة ثانية ما نعرف أن عنده زوجة، وإذا عنده زوجة وأولاد ولم يبدي من ولم يعرف منهم أحد، فهذا يترتب عليه مشاكل وشكوك، هل هم أولاد حقيقيين ولا لا، هل هم صادقين ولا كاذبين، هل الأمر حقيقة أو لا، فإعلانه أولى. لا نقول إن النكاح فاسد ولا نقول إن النكاح باطل إذا ما كان معلوما، وإنما نقول نكاح صحيح لكن خلاف الأولى. الأولى أن يعلن بأنه فلان مثلا تزوج فلانة، ويكون العقد بينا ظاهرا واضحا لا غموض فيه ولا إشكال، لراحة الجميع لما يترتب عليه من الفوائد الجمة. وإلا الناس يفاجئون بأنه جاءت امرأة تقول أنا زوجة لفلان، ومن يقول هذا؟ هذا أولاده، ما عرفنا له أولاد، وهو يتكتم عليهم، فهذا يعتبر من الأمور التي لا ينبغي أن تتم. نعم.
وقال أبو بكر لا يصح للحديث.
حديث، نعم، بعض العلماء يقول لا يصح، لكن الصحيح يعني أنه صحيح ولكن ينبغي إعلانه. نعم.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، مفهومه
صحته بالولي وبالشهود ولا يلزم الإعلان. النكاح صحيح لكنه خلاف الأولى. نعم.
صحته بهما، والحديث محمول على الندب.
على الندب يعني أفضل وأتم وأكمل إذا أعلن وعلمه الناس وتواصوا به. نعم.
جمعا بين الخبرين، ولأن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف إنما يكون بعد العقد وصحته.
يعني ما الإعلان والضرب الدف يكون بعد العقد، يعني قبل العقد ما في نكاح، قبل العقد ما في نكاح، يعني لو مات قبل العقد ما تكون زوجته ولا ترث ولا تعتد، ولو ماتت هي لا يرثها، لكن ما يكون نكاح، نقول نكاح صحيح إلا إذا تم العقد، والعقد هو الرابط الشرعي بينهم، وقبل العقد لا رابطة. نعم.
ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد
لو كان شرط الإعلان، كان نقول لابد من الإعلان قبل العقد ثم أعقدوا، لكن الآن يعقدون ثم بعد العقد يعلنون، بعد العقد مباشرة. نعم.
كسائر شروطه. وقال أحمد لا بأس بالغزل في العرس لقول
بالأناشيد، بالأناشيد لا بأس، يعني وليس ذلك من اللهو، وليس ذلك من العبث، وليس ذلك من الأمور المستهجنة، وإنما هو مرغوب، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وإلى آخره. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه
وسلم فتنة أبينا. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أتيناكم فحيانا وحياكم،
فحيونا نحييكم،
أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت نواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاراكم،
عذاريكم الفتيات العذارى، يعني اللاتي لم يتزوجنا. نعم.
فصل. ويستحب عقده يوم
متى
الجمعة.
متى يكون العقد؟ العقد يكون كل وقت. وهل هو لازم يكون في الحرم؟ لا، يكون في الحرم وفي غير الحرم، ولكن من الأولى إذا كان في يوم الجمعة أو عصر يوم الجمعة ويكون مساء، هذا هو الأولى لفعل كثير من سلفنا الصالح، يكون عصر يوم الجمعة. ومن السنة أن يخطب الإنسان خطبة الحاجة، وهي خطبة عبد الله بن مسعود كما ستأتينا إن شاء الله، تأمر بالتقوى وتدعو إلى الفضيلة ويتم العقد بعدها. نعم.
ويستحب عقده يوم الجمعة لأن جماعة من السلف كانوا يحبون ذلك،
لأن جماعة من الصحابة ومن سلف الأمة كانوا يرغبون ذلك. والآن بعض الناس يعني هداهم الله، تجدهم يبذلون بذلا عظيما في العقد ويتباهون في البذل والإسراف، وهذا لا ينبغي. وإنما ينبغي أن يكون العقد مختصرا، سواء كان مثلا في الحرم أو في مسجد الحي اللي هم فيه أو في أحد البيوت، ولو كان بعد العصر يكون أولى، يجتمعون دقائق وثم بعد ذلك يحددون الزواج ويتم فيه ما أرادوا من حفلة وتأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال لجابر: أولم ولو بشات. نعم.
والمساية أولى، لما روى أبو حفص بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسوا بالإملاك.
مسوا بالإملاك يعني خلوا الملكة مساء، عصر يوم الجمعة هذا يكون مساء إن تيسر، وإلا فهو لازم. لو عقدوا مثلا في الصباح، لو عقدوا بعد الظهر، لو عقدوا في المحكمة أثناء الدوام، لا حرج في ذلك. نعم.
فإنه أعظم للبركة، ويستحب تقديم الخطبة بين
خطبة الحاجة، وهي مروية عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستحب تقديم الخطبة بين يدي النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله،
أو أبتر، أي مقطوع البركة وليس فيه خير، وإنما يبدأ بحمد الله. الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ونستغفره ونستهديه، وهي خطبة الحاجة التي كان عبد الله بن مسعود الهذلي يرويها. نعم.
فهو أقطع. ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود التي قال،
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: متى التقى عبد الله بن مسعود برسول الله؟ بدي أسأل المهندس. يا مهندس، متى التقى عبد الله بن مسعود في رسول الله؟ أحسنت. عند زمزم. عند زمزم، لأنه كان يقول: جيت مع مومتي وكنا نريد نشتري عطر، وسألنا: العطر الزين عند من؟ قال: هو العطر بمكة الممتاز عند العباس بن عبد المطلب. طيب وين حصله؟ قال: تحصلونه عند زمزم، لأنه هو المسؤول. يقول: ذهبنا إليه والتقينا، قلنا: يا أبا الفضل، من هو اللي دخل هذا؟ قال: هذا ابن أخي، هذا محمد. يقول: في غاية السكينة والوقار والأدب والبهاء والحسن. طيب الحرمة اللي معه مني؟ قال: هذه زوجة خديجة. والطفل اللي اللي يمشي معه من هو؟ قال: هذا ابن أخي الثاني، علي بن أبي طالب. يقول: من ذلك اليوم ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان من تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنه كان يقول له: يا أبا عبد الرحمن، فيقول: كناني، كذا شيخ تركي، كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. يعني ما عندي زوجة ولا عندي مروة، والرسول إذا أراد نديه يقول له: يا أبو عبد الرحمن. وهذا من باب التقدير، يقدر صحابته صلى الله عليه وسلم. نعم.
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
نعم. وهذه خطبة الحاجة تسمى. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ونقول: ليس بلازم، يعني ليست شرطا، وإنما إذا قرأها الإنسان بين يدي العقد يكون يعني فيها بركة واستفتاح سليم، وطلب من المولى أن يؤلف بينهم وأن يجمع بينهم على خير، يعني يتوقع أن يحصل فيها الفائدة للطرفين، للرجل وللمرأة. نعم. يعني أولا يبدأ بالثناء على الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم بعدين من هذا الذكر ثم يقول: أما بعد، فإن الله أمر بالتقوى، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى آخره، يجيب ثلاث آيات من آيات التقوى وليس بلازم، وإنما إذا أتى بها ففيها الخير والبركة، ثم بعد ذلك يجري كلمات العقد. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ومعنى التقوى أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأمر واجتناب النهي. نعم.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لأن قطيعة الأرحام فيه ضرر عظيم، وفيه يعني امتهانات كثيرة، وفيه تقاعس وتباعد، ويعني نأي البعض عن البعض الآخر. نعم.
إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا ليس بواجب، لأن
هذا ليس بلازم، لكن إذا جاء بها فحسن. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخاطب الواهبة: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة. فصل. ويستحب أن يقال للمتزوج
يدعى له، يعني بعض الناس لن يدعو يقول بالرفع والبنين، لا، يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، هذه هي العبارة الصحيحة، وهذا هو الدعاء الشرعي. أما بالرفع أو الرفع أو كذا فهذا ما ورد. نعم.
ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان
إذا تزوج، يعني إذا دعا له،
إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أبو داود. وإذا زفت إليه قال: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه.
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قلنا عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نقول عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. نعم.
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل.
اشترى خادما يعني جارية أو رقيق وقت الجواري، والآن إذا اشترى سيارة يريد يركبها يسأل الله عز وجل، يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. نعم. لأن السيارة قد تكون سبب يعني سعادة للإنسان، وقد تكون سببا في هلاكه وسببا في تعاسته. نعم.
فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة،
مجموعة من الصحابة حضروا ودعوا له، حضروا يعني دخوله على الزوجة أو دخول الزوجة عليه ودعوا له. نعم.
وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين.
ركعتين، واسأل الله العفو والعافية، واسأل الله أن يرزقك منها الذرية الصالحة، وأن يبعد الشر والفساد، وأن يسخرها على طاعة الله عز وجل وخدمتك والقيام بواجباتك. نعم.
ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في
خذ برأسي يعني جبينها هكذا نعم
وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك
ثم شأنك وأهلك يعني يطلعون وهو وزوجة عاد يتفهمون نعم
فصل ويستحب لمن أراد التزوج
يعني من الأولى إذا أراد الإنسان أن يتزوج أن يبحث عن يعني عن الأسر التي تلتزم بالدين وتظهر الصلاح لأن هذا أدعى لأن يرزق ذرية من هذا النوع وأن يختار الدينة لأنه ورد بأن المرأة تنكح لأربع فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين لأن الحسب يزول ولأن المال يذهب ولأن الشباب يذبل وما يبقى إلا الدين والخلق الفاضلة نعم
أن يختار ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها
يعني إنسانة غنية عندها مال فيرغب في هذا المال لكن المال يذهب المال ما يستوي خسارة يدخلون في أسهم وسرعا ما تروح نعم
ولحسبها
بعد كذلك حسب القبيلة ومكانتها بعد تذهب
ولجمالها
والجمال يذبل ويزول
ولدينها
فاظفر احرص على ذات الدين فاظفر ذات الدين تربت يداك وكلمة تربت يداك يعني كلمة دعاء لا يريدها لا يقصد الإنسان وإنما تجري على اللسان نعم تربت يداك يا فلان نعم
فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه
يختار الجميلة لأنه غض للبصر ويعني تساعد على أن يغض بصره وأن على العفة وعلى يعني التمسك بالشرع والقيام به فإذا كانت غير جميلة ربما التفت هنا أو هناك
وأغض لبصره وأدوم لمودته ولذلك شرع النظر قبل النكاح
شرع النظر يعرفها من قبل لأجل أن لا يفاجأ كان يتصور أن على مستوى كذا وتأتي على غيره فيتفاجأ فتكون الأمور يعني عكسية فلذلك استحب أن ينظر إليها وتنظر إليه فإنه أحرى أن يعدم بينهما نعم
وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا
نظرها سرته نعم
تسره إذا نظر إليها طاعته وتطيعه إذا أمرها
وتحفظه
في
غيبته في ماله وفي نفسها نعم فهي أمينة على ذلك
في ماله وفي نفسها ويتخير الحسيبة لنجب ولدها
نعم
وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يعني ذات الحسب لأنه إذا كانت جميلة وهي من نسب غير مرغوب فيه فتكون كخضراء الدمن إياك وخضراء الدمن نعم
تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ويختاروا البكر
لأن البكر تختلف عن الثيب لما سيأتي فإنها تكون أكثر قناعة وأكثر مودة من المرأة لأن تلك لها تجربة مع الأزواج وقد تكون أخذت دروسا من أزواجها السابقين بينما البكر لم ترتبط بأحد فتكون أدعى للمودة وأقوى لها نعم.
ويختار البكر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير
أنتق أرحاما يعني أكثر للنسل وللأولاد نعم.
رواه ابن ماجه ويختار الولود، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة.
إذا قلنا أبكار كيف نعرف أنها ولود؟ من نسائها، من أمها، من أخواتها، من بنات عمها، من الأسرة كلها، لأنهم عرفوا بكثرة الولادة. يعني مثلا نقول الأولى أن تكون بكرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. كيف نعرف أنها ولود وما بعد تزوجت؟ نقول من نسائها، فإنها غالبا تكون على غرارهم. نعم.
رواه سعيد: ويختار ذات العقل ويجتنب الحمقاء، لأنه ربما تعدى ذلك إلى ولدها. وقد قيل:
قد تلد الولد يكون أحمق مثل أمه، ويكون يعني يبلش به.
وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. قال أبو الخطاب: ويختار الأجنبية لأن ولدها أنجب.
ويختار الأجنبية لأن القريبة قد تكون سببا في قطيعة الرحم. يعني مثلا بنت خالته مثلا حصل بينه وبينها خلاف، يتعدى هذا إلى الأمهات، فالأخوات الشقيقات قد يفترقن بسبب هذه الجيزة وهذا الزواج. لكن إذا كانت أجنبية يعني إن حصل الوفاق والمودة فنعم، وإن افترقا فإن الله يرزق كلا على قدره. بينما بنات الخالة أو بنات العم أو كذا مع الرغبة في قربهن قد يكون سببا في يعني في البعد وقطيعة الرحم. نعم.
وقد قيل: إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر.
ونكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وقسمة التركات، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.